بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله: قولهم مسجد بني فلان، قال: لابد هنا من ذكر جملة جامعة في تسمية المساجد، ما يجوز منها وما لا يجوز لشدة الحاجة إليها. فأقول: إن المساجد قد حصل بالتتبع وجود تسميتها على الوجوه الآتية، وهي أسماء المساجد على أقسام. القسم الأول: أولا، تسمية المسجد باسم حقيقي كالآتي: إضافة المسجد إلى من بناه، وهذا من إضافة أعمال البر إلى أربابها، وهي إضافة حقيقية للتمييز، وهذه تسمية جائزة. ومنها قولهم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي بناه وشارك في بنائه، وهو الذي أسسه في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني: إضافة المسجد إلى من يصلي فيه، أو إلى المحلة، الحارة والبقعة، وهي إضافة حقيقية للتمييز، فهي جائزة. ومنها مسجد قباء ومسجد بني زريق. مسجد بني زريق إضافة إلى من يصلي فيه، ومسجد قباء إضافة إلى بقعة قباء، منطقة قباء، كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما في حديث المسابقة إلى مسجد بني زريق. ومن ذلك مسجد السوق، كما ترجم البخاري رحمه الله بقوله: باب العلماء في مسجد السوق. كذا عندكم؟ أنا عنده كما عندي باب العلماء في مسجد السوق، باب ما ذكر في الأسواق، باب طيب. على كل، نعم، يقال مسجد السوق، قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل في بيته في الجماعة تفضل على صلاته في بيته وفي سوقه. قد يقال مسجد السوق، كما يقوله الناس أيضا في مسجد ساجد الأسواق. قال رحمه الله: الثالث، إضافة المسجد إلى وصف تميز به، مثل المسجد الحرام والمسجد الأقصى. المسجد الحرام لأنه في البقعة المحرمة في البلد الحرام، والمسجد الأقصى لأنه أقصى، أي بعيد عن جزيرة، بعيد عن جزيرة العرب، في أقصى البلد، كما في قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. سأل الله عز وجل أن يطهره من رجس اليهود، شر البرية. قال: وفي السنة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة: لا تعمل المطي عن الإبل إلا لثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. ومنه قولهم المسجد الكبير لوصف مسجد كبير، أي لأنه أكبر من غيره. وقد وقع تسمية بعض المساجد التي على الطريق بين مكة والمدينة باسم المسجد الأكبر، كما في صحيح البخاري، ومثله يقال الجامع الكبير. ثانيا، تسمية المسجد باسم غير حقيقي لكن يتميز ويعرف به، وهي ظاهرة منتشرة في عصرنا لكثرة بناء المساجد وانتشارها، ولله الحمد في بلاد المسلمين، يعني أحمد الله على انتشار المساجد، فانتشار المساجد فيها خير، وفيها إظهار للشعائر، وفيها إقامة الجمعة والجماعات، وفيها فرج كبير على الناس. قال: في المدينة وفي القرية بل في الحي الواحد فيحصل تسمية المسجد باسم يتميز به. قال: واختيار إضافته إلى أحد وجوه الأمة وخيارها من الصحابة رضي الله عنهم، فمن بعدهم من التابعين لهم بإحسان، مثل مسجد أبي بكر رضي الله عنه، مسجد عمر رضي الله عنه، وهكذا للتعريف، فهذه التسمية لا يظهر بها بأس. وقد عرف من هدي النبي صلى الله عليه وسلم تسميته سلاحه وأثاثه ودوابه وملابسه، كما بينها ابن القيم رحمه الله في أول كتاب زاد المعاد. وإن استغني بالترقيم بالرقم واحد فهو أولى، مثل المسجد رقم واحد في حي كذا، المسجد رقم واحد، المسجد رقم اثنين، لا، الذي يظهر الأولى أن يسمى باسم أشهر، باسم أشهر، لا حرج أن يقال مسجد عائشة، مسجد أبي بكر، مسجد عمر، مسجد علي بن أبي طالب، لا حرج. ثالثا، تسمية المسجد باسم من أسماء الله تعالى، مثل مسجد الرحمن، مسجد القدوس، مسجد السلام. ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى قال وقوله الفصل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فالمساجد جميعها لله تعالى بدون تخصيص، فتسمية مسجد باسم من أسماء الله ليكتسب العالمية على المسجد أمر محدث لم يكن عليه من مضى، فالأولى تركه، والله الهادي إلى سواء السبيل، انتهى. وأيضا ذكر بعضهم أن تسمية قد توقع في أمور ملبسة، يعني حين يقول: أين ستذهب؟ أين ستصلي؟ قال: في الرحمن. أين تتعشى؟ قال: في السلام. هو يقصد في مسجد الرحمن، في مسجد السلام. طيب، أين مثلا ستصلي القيام؟ أين ستفطر إفطار الصائم؟ قال: في السلام، في الرحمن. بل ربما وصل الأمر إلى ألفاظ يعني أشنع من هذه، إذا يعني قيل في ذلك مثلا في دورات المياه. طيب، يقول: لو قال في مسجد آخر دورات مياه مسجد بني فلان غير نظيفة، أو دورات مياه مسجد بني فلان تحتاج إلى صيانة، هذا أهون وأمر ما في شيء. لكن إذا كان الاسم من أسماء الله يكون اللفظ قبيحا، والإضافة تكون فيها شناعة. فلهذا من سمى بهذه المساجد فيتحرى ألا يكون هناك وضع لهذا الاسم في تركيب غير لائق، وإلا الأولى ترك التسمية بذلك وأن يسمى بأسماء أخرى، انتهى. قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب هل يقال مسجد بني فلان. ساق بسنده عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء، في الحفاء. وعمدها ثنية الوداع. وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وأن ابن عمر كان في من سابق بها، معناه أن سابق في الخيل لتعليمها على العدو والجري، تعويدها على ذلك. ومعنى التي ضمرت الخيل المضمرة والخير غير المضمرة، الخير المضمر هو الذي يعتنى به بطريقة خاصة معروفة عند ساسة الخيول، فيضمر بطنه فيكون يؤكل أشياء تشد في عضلاته وتضمر بطنه ليزداد قوة وانطلاقا، ويكون خفيفا المثل خفيفا في وزنه لا يثقله بالجري، بخلاف الخيل غير المضمرة تكون كروشها ممتلئة بماذا، بالطعام والشحم ونحو ذلك، فإذا جرت أسرعت لكن دون تلك تسرع لكن تكون سرعتها ضعيفة، تتعب ربما بسرعة بسبب الثقل حاصل فيها. وهذا حاصل أيضا في الإنسان الذي يريد أن يكون عداء يجري إلى مسافات بعيدة، لا بد أن يطرح الكرش جانبا، يبدأ أولا عود نفسه يضمر بطنه، لما يعني يلتصق بطنه بظهره يكون خفيفا ذلك يشد في الجري، أما يجري مع كرشه ما خارجه. قال: ومن كلام ابن حجر على هذا الحديث قال: يستفاد أن الجمهور على الجواز، والخلاف للنخعي إبراهيم النخعي رحمه الله فيما رواه ابن أبي شيبة عنه أنه كان يكره أن يقول مسجد، أن يقول مسجد بني فلان ويقول مصلى بني فلان، لقوله تعالى: وأن المساجد لله. وجوابه أن الإضافة في مثل هذا إضافة تمييز لا تمليك، والله أعلم. قال: ومسجد بني زريق هو ما يسمى الآن بمسجد السبق، وهو في شمال المناخة، ولا يزال المسجد قائما تصلى فيه الجمعة والجماعة. ومن منة الله تعالى علي أن أول خطبة للجمعة أديتها كانت في هذا المسجد عام 89 و300 ألف من الهجرة، ومن بعده في المسجد النبوي الشريف منذ 15 من شعبان عام 92 و300 ألف، فلله الحمد على ما أنعم وتفضل. قال: قولهم المسالح. قال أبو هلال العسكري: أخبرنا أبو أحمد عن الصولي عن أحمد بن يحيى قال: كانت العرب تسمي مواضع أرصاد السلطان مسالح من السلاح، فكره المأمون هذا الاسم فصيره مصالح من المصلحة. هذا جاء في الحديث: مسالح الدجال، أي رجاله الذين دججون بماذا، بالأسلحة أو في عندهم السلاح. العرب تسمي مواضع أرصاد السلطان مسالح من السلاح، أن فيها السلاح وفيها وشؤون السلطة والدولة، فالمأمون كرهها لالتباسها بشيء غير ماذا، لشيء غير مرغوب فيه، وهو مسالح قد يفهم أنها من الأذى. نعم. فكره المأمون هذا الاسم فصيره مصالح بالصاد من المصلحة. ثم أنشد: تذكرتها وهنا وقد حان دونها قرى أذربيجان المسالح والخالي، المسالح والخالي. قال: قولهم المسامرة. قال: المسامرة في اصطلاح الصوفية هي خطاب الحق للعارفين من عالم الأسرار والغيوب. المسامرة في اصطلاح الصوفية أن الحق يخاطبهم، وأن عالم الغيوب والأسرار يخاطبهم. قال ابن القيم رحمه الله: المسامرة لفظ مجمل، ولم يرد في السنة، والأولى العدول عنه إلى لفظ المناجاة. انتهى. إذا كان الخطاب أو الكلام والنداء من العبد إلى ربه سمى مناجاة، هذا كما جاء في القرآن والسنة. وقربناه نجيا. نعم. وهكذا أيضا الدعاء والنداء. أما المسامرة هذا لفظ محدث يترك، ولما قد يفهم من المسامرة السمر والأخذ والرد والكلام، والغالب في المسامرة الدخول في لهو الكلام وفي لغوه وفيما لا فائدة منه. وكثيرا ما تكون المسامرة عند ذوي الذين هم ماذا، تكون مسامرة مع أشياء مما تغضب الله عز وجل. فلذلك مسامرة ليست لفظة شرعية، لفظة صوفية تترك، إنما يقال فيها المناجاة حين تصلي تدعو الله عز وجل في سجودك، تدعو الله عز وجل، تقرأ القرآن وحدك، تذكر الله خاليا، سمى المناجاة، سمى المناداة، سمى الدعاء. نعم. آخر شيء قال قولهم المسيح ابن الله وعزير ابن الله. قال الله تعالى في سورة التوبة مشددا النكير على اليهود والنصارى فرط جهلهم وكذبهم، على اليهود والنصارى فرط جهلهم وكذبهم. قال الله عز وجل وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. قال وكتب التفسير طافحة أي مليئة في جمع النصوص في هذا وبيانها. ومن أهم ما في ذلك كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. هذا من افتراء النصارى، يقولون المسيح ابن الله، وهم ثلاث فرق، النصارى ثلاث فرق إجمالا. فرقة تقول المسيح هو الله، المسيح هو الله. فرقة تقول المسيح ابن الله. فرقة تقول اتحد اللاهوت في الناسوت، اللاهوت يعني الإله، في الناسوت يعني في الشخص الذي هو عيسى، وأن اللاهوت اتحد في الناسوت فصار ابن مريم هو الأب وهو الابن، اتحد اللاهوت في الناسوت، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. والنصارى يقولون عزير ابن الله، هذه طائفة اليهود طائفة من اليهود يقولون عزير ابن الله، والله عز وجل ما اتخذ من صاحبة ولا ولد، ما اتخذ ولدا ولا اتخذ صاحبة، واتخذ كذلك أعوانا وظهراء وشركاء، لأنه سبحانه وتعالى الملك الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، تعالى الله وتقدس عما يقول الظالمون علوا كبيرا. نكتفي بهذا في درس اليوم، وهذا سائل يقول دلني على عمل أتقرب به إلى الله عز وجل. دلني على عمل تقرب به إلى الله عز وجل. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. فهذا من الأعمال العظيمة التي دلنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم. أنت إذا أردت عملا يقربك إلى الله فاطلب العلم الشرعي النافع، يتميز لك بالعلم ما هو قربه وما ليس بقربه، ما هو سنة وما هو بدعة، ما هو توحيد وما هو شرك، ما هو هدى وما هو ضلالة، ما هو حق وما هو باطل. تميز، إذا طلبت العلم اتضحت لك الأمور. فإذا رأيت قربة افعلها، ولا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقرن من المعروف شيئا. ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، دخل رجل الجنة في شوكة عزلها عن طريق المسلمين كانت تؤذي المسلمين، وامرأة دخلت النار في هرة حبستها حتى ماتت، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فالعبد لا يحقر من المعروف شيئا، ولا يستحقر من المعاصي شيئا. لا تستحقر المعاصي، تقول هذه صغيرة، هذه سهلة، هذه ليست بكبيرة، ولا تستحقر من المعروف شيئا. تحقرن من المعروف شيئا، تقول هذا شيء قليل، ما عسى أن يكون الأجر فيه، الله عز وجل عنده الأجر العظيم والفضل الكبير، فهو واسع الفضل وهو الكريم الأكرم سبحانه وتعالى. وأعظم ما ننصحك به أن تتعلم العقيدة الصحيحة والتوحيد. تعلم العقيدة، تعلم التوحيد، تعلم كيف تصلي، تعلم كيف تعبد الله عز وجل، كيف يستنير قلبك بضياء الحق والهدى والنور. ثم بعد ذلك سيبصرك الله عز وجل بما يحبه منك وبما يكرهه منك، والله تعالى أعلم. تفضل، بارك الله فيكم.